على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا في اشتراط أن لا يكون أحد الطرفين أو أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. قلنا بأن هناك ثلاثة أقوال. القول الأول قول الشيخ الأنصاري أو المنسوب إلى الشيخ الأنصاري، واختاره المحقق النائيني، وهو انحصار هذا الشرط في خصوص الشبهة التحريمية، في خصوص النواهي. في الشبهات التحريمية نشترط أن لا يكون أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء حتى يتنجز العلم الإجمالي، وتقدم الوجه فيه. القول الثاني ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدس سره، وهو التعميم إلى الشبهة التحريمية والوجوبية. يقول بأن الملاك المذكور في الشبهة التحريمية هو بعينه يأتي في الشبهة الوجوبية، فالملاك كان هو أن الخارج عن محل الابتلاء يكون المكلف تاركا له بطبعه بنفسه لعدم القدرة عليه، لعدم القدرة عليه بتعبيرنا كان القدرة العرفية، بعض الوصول يعبر بالقدرة العادية ولكن فيه تأمل، فهو تارك له. إذا كان تاركا له فالنهي عنه يكون مستهجنا، إذا كان المكلف تارك له فالنهي عنه يكون مستهجنا، وإذا كان مستهجنا يقبح من المولى أن يفعل المستهجن، بل نقول يستحيل على المولى الحكيم أن يصدر منه هذا الأمر المستهجن. هذا هو الملاك. أو نقول بأن الملاك هو أن الترك لعدم وجود المقتضي له، فالنهي من قبل الشارع يكون لإيجاد الزاجر، لإيجاد الرادع، لإيجاد المانع، فمع عدم وجود المقتضي لا تصل النوة إلى وجود المانع. بل في عبارة صاحب الكفاية يقول هذا من باب تحصيل الحاصل، النهي الترك حاصل، فالنهي عنه طلب لتحصيل الحاصل، وهذا أيضا باطل. هذا الملاك يقول بنفسه يأتي في الشبهة الوجوبية. إذا كان في الشبهة الوجوبية الترك هو غير واقع في محل الابتلاء، هنا نقول الترك، لاحظوا أنها أيضا سنؤكد على ذلك فيما بعد. في الشبهة التحريمية نقول الفعل غير واقع تحت الابتلاء فيكون تركه بنفسه، هنا في الشبهة الوجوبية نقول الترك غير واقع تحت الابتلاء، يعني المكلف يأتي بهذا الفعل بنفسه ولا يكون تاركا له. نفترض من قبيل مثلا حفظ النفس، حفظ النفس المكلف أو الإنسان بطبعه هو يقوم بحفظ نفسه، مثل التاجر ليذهب لتجارته هو بطبعه يذهب، بطبعه لا يكون تاركا. مثلا الأب الشفيق على ولده إذا كان مريض، إعطاؤه الدواء هو بطبعه لا يتركه، الأب لا يترك إعطاء الدواء لولده، وهكذا كنظائر يعني وأمثال. فنقول في الشبهة الوجوبية نشترط أن يكون الترك مما يقع تحت الابتلاء حتى يصح الأمر، نقول افعله. أما إذا كان الترك غير واقع تحت الابتلاء، يعني هو فاعل له دائما لا يترك هذا الفعل كما قلنا في حفظ النفس، هنا الأمر به يكون مستهجنا، كما أن هناك النهي عن الفعل يكون مستهجنا، هنا الأمر بالفعل يكون مستهجنا لأنه هو بالواقع فاعل، فيكون من باب تحصيل الحاصل. فعليه نفس الملاك الذي يذكر في الشبهة التحريمية هو بعينه يأتي في الشبهة الوجوبية. فعليه نقول إذا كان أحد الطرفين غير واقع محل الامتلاء من حيث الترك، الطرف الثاني تجري فيه البراءة بلا معارض، فالعلم الإجمالي لا يتنجز، فالنتيجة أن المحقق صاحب الكفاية قدس سره يقول نشترط في تنجيز العلم الإجمالي في النواهي والأوامر في الشبهة الوجوبية والتحريمية أن لا يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. محل الابتلاء خروجه عن محل الابتلاء بالنسبة إلى النواهي يعني فعله خارج عن محل الابتلاء لا يقدم عليه، وبالنسبة إلى الأوامر تركه خارج عن محل الابتلاء، فأيضا البراءة تجري في الطرف الثاني بلا معارض. هذا حاصل ما أفاده المحقق صاحب الكفاية. المحقق النائدي قدس سره أورد على صاحب الكفاية أنه أيد الشيخ أو نسب إلى الشيخ القول بالشبهة التحريمية فقط، يعني هذا الشرط في خصوص الشبهة التحريمية، وأكد على ذلك، فأشكل على صاحب الكفاية في هذا التعميم. إشكاله بينه ببيانين متغايرين، البيان الأول مذكور في الفوائد والبيان الثاني مذكور في أجود التقريرات. أما البيان الأول وهو المذكور في الفوائد فحاصله يقول أن الأمر بالفعل الخارج عن محل الابتلاء لا محذور فيه، إذ قد تكون فيه مصلحة ملزمة تستدعي الأمر به والتحصيل مقدماته البعيدة الشاقة، لأن الفرض أنه مقدور عليه، أن القدرة العقلية حاصلة. نلاحظ في هذا البيان يقول أن نفس الفعل إذا كان خارج عن محل الابتلاء ربما تكون هناك مصلحة متعلقة بهذا الفعل، موجودة في هذا الفعل. لوجود هذه المصلحة المولى يأمر بتحصيل هذا الفعل، فيأمر بفعله ولو كان يستلزم ذلك طي مقدمات شاقة. من باب المثال لو فرضنا أن هذا المتعلق الإناء أو شيء موجود في بلد خارج بعيدة عنه، فهو خارج عن محل الابتلاء، ولكن هذا الشيء فيه مصلحة ملزمة تقتضي أن يأمر به المولى لتحصيله، حتى ولو فرضنا هناك مقدمات شاقة، لأن المحذور فقط في ما إذا يفقد القدرة العقلية غير قادر عقلا، أما الفرض أنه قادر عقلا فلا محذور في أن يأمر به. هذا حاصل ما أفاده في الفوائد. أما في أجود التقريرات فبيانه يختلف جدا، يقول أن متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل، أمر بالصلاة، أمر بالصوم، أمر بكذا، متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل، ولا يكون عادة إلا أو لا نقول عادة، هو لا يكون بالنسبة لغير الغافل، لا يكون إلا عن إرادة واختيار. الغافل قد يفعل الفعل بلا إرادة ولا اختيار، لكن بالنسبة إلى الملتفت لا يصدر منه هذا الفعل إلا عن إرادة واختيار. هذا بالنسبة إلى الفعل الوجوبي. بالنسبة إلى الفعل الحرام الترك، الترك هو يحتاج إلى إرادة في الفعل، لكن في تركه لا يحتاج إلى إرادة. عدم الفعل لا يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى عدم إرادة. حتى لا يفعله هو لا يريد فعله، فهنا يحتاج إلى عدم إرادة، فهذا أمر عدمي. ففي الأمر الوجوبي بما أنه فعل وجودي يحتاج إلى إرادة واختيار في فعله. بالنسبة إلى الترك لا يحتاج إلى إرادة في فعله، وإنما يحتاج إلى عدم إرادة. على ذلك يقول فرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. الشبهة التحريمية إذا كان هو تاركا له بنفسه وفي نفسه وفي طبعه وبحسب القدرة العرفية والعادة هو تارك له، تعلق النهي به يكون قبيحا مستهجنا، لأنه لا يحتاج إلى إرادة ولا يحتاج إلى اختيار، فقط ترك وهو تارك. فالنهي حتى شنو؟ حتى توجد عدم الإرادة هي موجودة، وقد نقول تحصيل حاصل. في الفعل الوجوبي، الفعل الوجوبي يحتاج إلى إرادة، في فعله يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى اختيار، فيتعلق به الأمر حتى نحقق، نقول تحدث هذه الإرادة في نفسك. فصار فرق بين الأمر الوجودي اللي هو في الأمر الوجوبي وبين الأمر التحريمي، يختلف هذا عن ذاك. فكلام صاحب الكفاية أن المناط واحد غير تام، المناط يختلف، هناك يحتاج إلى إرادة واختيار للفعل فيحسن الفعل، يحسن الأمر، هنا لا يحتاج إلى إرادة وإنما عدم إرادة. عدم إرادة لا يحتاج إلى إحداث أمر حتى يحقق عدم إرادة، إلى نهي حتى يحقق عدم إرادة. هذا حاصل كلامه. الآن نلاحظ أن بيان المحقق النائني في الفوائد خارج عن محل البحث، أصلا لا ربط له بمحل الموضوع. الموضوع ما هو؟ الموضوع قلنا بالنسبة إلى التحريم أن يخرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. معناه شنو؟ معناه أن فعله ليس داخلا في محل الابتلاء. في التحريم فعله ليس داخلا في محل الابتلاء، فنقول ما أن فعله غير داخل في محل ابتلاء وهو تارك لا معنى لأن تنهى عنه. بالنسبة إلى الوجوب لما نقول هذا خارج عن محل الابتلاء لا نقول أن فعله خارج عن محل الابتلاء، نقول تركه خارج عن محل الابتلاء. إذا هو لا يترك، هذا معنى الترك خارج عن محل الابتلاء. الإنسان المكلف بطبعه لا يترك حفظ نفسه، فالترك هنا خارج عن محل الابتلاء. الفعل حاصل هنا لا يتعلق به أمر بالفعل، هذا محل الكلام. البيان الأول يقول إذا كان الفعل يحتاج في تحصيله إلى مشقة لا بأس بأن يتعلق به الأمر، يعني إذا كان في الفعل مصلحة وهذه المصلحة تتوقف على مقدمات فيها مشقة ولو كانت كبيرة لا محذور في أن يأمر به، كلامنا ليس خارج عن محل الابتلاء من حيث الفعل في الوجوب، ليس خارجا عن محل الابتلاء من حيث الفعل، حتى تقول إذا كان خارج عن محل الابتلاء وفيه مصلحة يأمر المولى بتحصيله، هذا خارج عن محل بحث. يعني الآن فرضنا أن هذا الإناء موجود في الصين، فعله فيه مصلحة، المحقق النائني يقول ما أن فعله فيه مصلحة، إذن لا محذور أن يأمر المولى بتحصيله وإن كان في ذلك مشقة ما لم تصل إلى عدم القدرة العقلية. كلامنا ليس هنا، كلامنا أن الفعل حاصل، لأن الفعل نريد تحصيله، الفعل حاصل، حفظ النفس حاصل، هل يأمر به؟ هنا كلامنا، مو أن في الصين يوجد إناء فيه مصلحة نأمر بتحصيله، هذا خارج عن محل بحثنا. فإذا ما أفاده في الفوائد خارج عن محل بحثنا، ولهذا نلاحظ نفس المقرر الكاظمي رحمه الله أشار إلى هذا في الهامش، لا بأس بذكر عبارته، يقول وإنما زيد هذا القيد في خصوص النواهي، هذا عبارة النائيني، ولم يعتبر في الأوامر التمكن العادي من الفعل مضافا إلى التمكن العقلي، لأن الأمر بالفعل إنما يكون لأجل اشتمال الفعل على مصلحة لازمة الاستيفاء في عالم التشريع، ولا يقبح من المولى التكليف بإيجاد ما اشتمل على المصلحة بأي وجه أمكن ولو بتحصيل الأسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية مع التمكن العقلي من تحصيلها. إذا كان شيء فيه مصلحة ملزمة حتى ولو كان فيه مشقة لا بأس أن يأمر به المولى. بعد ما أنهى الكلام علق الكاظمي قدس سره، قال لا يخفى أن مقتضى التقامل بين الأمر والنهي هو أن يعتبر في صحة الأمر القدرة العادية على الترك لا على الفعل، ولا يبعد اعتبار ذلك في صحة الأمر. يعني الآن مقابلة بين الأمر والنهي، لما في الأوامر نقول هذا خارج عن محل الابتلاء، نقصد ماذا؟ نقصد أن فعله الابتلاء، فأنت تارك لفعله لأن فعله خارج عن محل الابتلاء. في المقابل لما نأتي إلى الأمر نقول هذا خارج عن محل الابتلاء، يعني شنو؟ يعني فعله صار مثل النواهي، وإنما الترك خارج عن محل الابتلاء. إذا كان الترك خارجا عن محل الابتلاء هنا يأتي الكلام، أما نفس الفعل خارج عن الابتلاء لا. فما فرضه في المتن الفعل خارج عن محل الابتلاء في الوجوب، فقال لا بأس بالأمر به إذا كان يشتمل على مصلحة ملزمة. نقول لا، مثل ما قال في المعلق لا يخفى أن مقتضى التقامل بين الأمر والنهي هو أن يعتبر في صحة الأمر القدرة العادية على الترك لا على الفعل، ولا يبعد اعتبار ذلك في صحة الأمر. في صحة الأمر أيضا نشترط، يعني تأييد إلى كلام صاحب الكفاية، إذا كان هذا المكلف فاعلا للشيء وغير تارك له، والترك ليس واقعا خارج عن محل ابتلاء، يقول الأمر به مستهجن. واضح شلون؟ أما لما نلاحظ عبارة الأجود، نلاحظ لا، عبارة الأجود متوافقة مع محل البحث، يقول بعد أن قال إن قلت كذا قلت المطلوب في التكاليف الإيجابية حيث إنه الإيجاد الاختياري، فمع عدم القدرة على الترك عقلا فلا محالة لا يكون هناك بعث وإيجاب لفرض كون الفعل ضروريا وخارجا عن الاختيار، هذا خارج من كلامنا. وأما هنا محل الكلام، وأما مع القدرة عليه يعني على الترك عقلا، فالفعل مطلقا إذا لم يكن صادرا عن الغفلة ونحوها فلا محالة يصدر بالاختيار والإرادة ولو مع عدم القدرة على الترك عادة. أنا فاعل ولا أترك عادة، لكن فعلي ناشئ عن إرادة وعن اختيار، ومعه لكون الفعل ناشئ عن إرادة واختيار يحسن التكليف فيه، يحسن التكليف به وجعل الداعي إليه. وأين ذلك من التكليف التحريمي المطلوب فيه استمرار العدم، فلا بد من وقوع الترك عن إرادة واختيار، وهو لا يكون إلا مع القدرة على الفعل عقلا وعادة، ومع انتفائها يكون الترك حاصلا بنفسه فلا معنى لطلبه. فإذا هنا فرق بين التحريمية والوجوبية. في التحريمية قلنا أنه هو لا يحتاج إلا إلى عدم إرادة، وأنه تارك خارج عن محل الابتلاء يعني تارك له لم يأتي به، هذا أمر عدمي، عدم الاتيان به. وعدم الاتيان به يستند إلى عدم الإرادة وأيضا أمر عدمي، فلا حاجة إلى أن توجد هذا الأمر العدمي، تقول نوجد الرادع في عدم الإرادة وعدم الفعل. في الوجوب لا، الوجوب فعل حتى ولو كنت لا تترك، ولكن هو فعل، هذا الفعل يتوقف على إرادة واختيار. بما أنه يتوقف على إرادة واختيار لا بأس بتعلق الأمر به، فيكون فرق بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، ويكون ما في الأجود هو الأجود مما في الفوائد. ولهذا لا يرد إشكال المحقق العراقي قدس سره على المحقق النائني، لأن إشكاله يبتني على ما في الفوائد. فيقول أيضا هذه العبارة، يقول فلا فرق في الاستهجان، أو قبل هذا وما ذكرنا ظهر أن المناط في استهجان توجيه الخطاب إنما هو ببعد وصول المكلف إلى العمل بمثابة يعد كونه أجنبيا عنه عرفا وغير قادر عليه عادة، لا أن المناط فيه هو متروكية العمل قهرا كما يظهر من الشيخ قدس سره. وعليه فلا فرق في الاستهجان بين كون الخطاب أمرا أو نهيا، فإنه كما أن العرفة لا يحسنون أو يحسنون توجيه الخطاب التحريمي إلى من يرونه أجنبيا عن العمل وغير قادر عليه بحسب العادة، كذلك لا يحسنون توجيه الخطاب الإيجابي أيضا في الفرض المزمور. ولذا ترى استهجان الخطاب الإيجابي على وجه التنجيز إلى سوقي فقير بتزويج بنات الملوك غير معلق بفرض الابتلاء، فقير في السوق تقول له لا تتزوج بنت الملك، يقول هذا مستهجن. نلاحظ هنا وقع في نفس ما وقع فيه المحقق النائني، هذا فعل الآن ليس الكلام فيه، هذا فعل هو تارك له، تقول الخطاب له مستهجن، نحن نقول فعل فاعل له، هل يكون مستهجن أو لا؟ فكلام المحقق العراقي ينصب على نفس ما ذكره الشيخ النائيني وأشكل عليه، لأنه يريد أن يقول هذا مستهجن، أنت تقول ليس مستهجن، نحن نقول مستهجن، نقول ما ذكرته مستهجن خارج عن محل البحث، بحثنا في أمر آخر ليس في هذا الأمر، هو تارك بالفعل فاعل بالفعل، هل يحسن أو لا يحسن؟ هنا الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.